الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب الربا. الفصل الثالث: الربا والسقوط في حفرة الأفاعي. الاستدانة في صميمها تسول، تسول مشروط بالالتزام بالسداد بعد أجل مضروب. وفي المرات القليلة جدا التي اضطررت فيها للاستدانة، وكان ذلك من زمن طويل جدا، شعرت دائما أنني أتسول، وأن الدائن يشعر كأنه يعطيني إحسانا. وحتى في الحالات التي كنا ونحن شباب نقترض بضمان مرتب، كان البنك يفرض علينا الشروط التي يريد، والاقتراض بضمان مرتب كان يتم على أساس سعر فائدة قدره 6%. ولكنك في النهاية وبعد أن تسدد أقساط الدين تجد أنك في الحقيقة دفعت 8% على الأقل أرباحا، لأن المصاريف بطبيعتها قاسية لا تعرف الرحمة، والمدين يشعر دائما أنه فريسة تحت رحمتها. وأقسى المحامين في الدنيا هم العاملون منهم في أقسام القضايا في البنوك، وأسهل شيء عليهم هو الحجز على مال المدين. وعندما دخل المسلمون عالم الاقتراض في القرن الماضي كانوا أشبه بقروي ساذج دخل مدينة كبيرة، ووقع فريسة للأشرار الذين يكمنون لأمثاله في كل ركن يمر به ولا يزالون به حتى يجردوه من ملابسه. ولم تكن لديهم طبعا أي فكرة عن أن التطور الصناعي الهائل في الغرب كان يقوم أساسا على تطور مصرفي، أي على تطور النظم المالية الربوية. فإن بلاد أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية كانت تتحول شيئا فشيئا إلى مزرعة أوروبية وأمريكية، والمواد الخام كانت تشترى بملاليم وتشحن إلى مصانع الغرب حيث تتحول إلى مصنوعات تباع بجنيهات، أي بألف ضعف قيمتها. وألوف الأوروبيين والأمريكيين كانوا ينشؤون ألوف المصانع من كل لون اعتمادا على القروض، والقروض كانت تقدم بأسعار تصل أحيانا إلى 100%، ولا يهم، لأن صاحب مصنع القماش الذي يقترض 5000 جنيه ليوسع مصنعه كان يعرف أنه سيردها 10,000، ولكنه كان واثقا من أن هذه 10,000 كان ستعود إليه في النهاية 100,000. ومحمد علي باشا كان في صميم تفكيره تاجرا، وهو عندما أصبح سيد مصر الأعلى لم يحكمها على أنه أمير أو راع أو رئيس دولة، بل حكمها على أنه تاجر ومصاص دماء، فأرض مصر كلها صارت ملكا خالصا له، وهو التاجر الوحيد والصانع الوحيد، ومن هنا فقد كان في الحقيقة أغنى رجل في الدنيا. ومن من أهل الأرض إذاك كان يملك بلدا مساحته 900,000 كيلومتر مربع بكل ما فيه ومن فيه، ولهذا فقد كان قويا جدا في معاملته مع الأوروبيين. ولكن محمد علي مات في 3 أغسطس عام 1849 بعد فترة من المرض الطويل، وخلفه على عرش مصر رجل جلف جاهل قاسي القلب هو عباس بن طوسن ابن محمد علي. وبدأ حكمه بسد منافذ التقدم جميعا، وانصرف إلى بناء القصور الخاصة كأنها أوكار ضباع، منها واحد في الردانية شمال القاهرة، ومن ذلك الحين أصبح اسمها العباسية، وواحد في الطريق إلى السويس يسمى القصر الأبيض، وواحد قرب بنها على شاطئ النيل. ولكن سر هذه القصور انكشف عندما فوجئ الناس بموت عباس قتيلا في صبيحة يوم من أيام عام 1854 من الميلاد، وقيل إنه مات ضحية مؤامرة. ولكن الحقيقة لم تلبث أن تجلت، فإن هذا الجلف الجامد الوجه كان شاذا جنسيا، وعرف خصومه ذلك فاحتالوا حتى دسوا له غلامين كان يختلي بهما في قصر بنها، والغلامان الشركسيان قتله لأنه كان يستذلهما بشذوذه، وهرب إلى الإستانة حيث كوفئ على ما فعل، وعاش بقية حياتهما مكرمين هناك. وجاءنا سعيد ابن محمد علي، وبمجيئه انفتح باب الديون. ولم يخل سعيد من حسنات، فقد كان طيب القلب حسن العشرة والنوايا، ولكنه كان في جملته هو القروي الساذج الذي طال انتظار النصابين الأوروبيين له. وتحت ستار التقدم وإدخال البلاد في العصر الحديث بدأت حكاية القروض، وبدأت بصورة سيئة جدا، فإن مصر حفلت في ذلك الحين بأعداد لا حصر لها من حثالات الأوروبيين، على رأسهم قناصل الدول الأوروبية الذين كانوا يتصرفون فعلا على أنهم رؤساء عصابات، والقنصليات أصبحت أوكارا لصوصية. وعندما ألغي احتكار الأراضي وأصبح الفلاح المصري يستطيع بيع أرضه أو رهنها والاقتراض عليها، انهال على مصر طوفان السرقات، والفلاح المصري معذور، فهذا المسكين عاش إلى ذلك الحين في فقر الفئران التي لا تعرف من الدنيا إلا الجحور، ووجد أنه يستطيع أن يرهن أرضه ويحصل على 100 جنيه ذهبا يشتري منها قفطانا أو قطنية جميلة ودفية أو عباءة صوفية وعمامة محترمة وسريرا ذا حشية لينة تزينه عروس جديدة، ويذوق طعم النعمة لمدة شهور، ثم يضع يده ذات يوم في جيبه فلا يجد فيه مليما، ويطرق الدائن الخبيث بابه، ثم تباع أرضه ويعود إلى الفقر الأزلي بعد حلم ليلة صيف. والأمر لا يختلف بالنسبة لمولاه ولي النعم سعيد باشا، فهو أيضا وبرغم معرفته بقشور من الفرنسية لم يخرج عن هذه الصورة، ولكن المرابي الشرير الذي كان يتعامل معه كان يخدعه باسم الإصلاح والتقدم والمشروعات، وبنفس القسوة والخبث الذي كان المرابي الصغير يعقد به صفقته مع الفلاح الفقير، كان المرابي الكبير يستعمل كل أساليبه ليعقد صفقة مع الباشا العبيط، ولكن المرهون في تلك الحالة كان أرض مصر نفسها، إيرادات مديرية الدقهلية مثلا. وأنا أدخل في هذه التفاصيل لأنني أريد أن أصل بالقارئ العزيز إلى لباب الأمور، فنحن نقف نفس الموقف من مسألة الديون الربوية القاتلة، وبدلا من الفلاح المسكين الصغير نرى اليوم رجلا يسمونه مستثمرا يسعى لإنشاء مصنع لإنتاج لون من حلوى الأطفال يعرف باسم شالتكلير مثلا، وهو عبارة عن كرة صغيرة من الحلوى في آخره عصا صغيرة من الخشب أو البلاستيك، وهي كلها تتكلف نحو 5 مليمات، ولكنها تباع للبقال أو تاجر الحلوى 7 قروش، أي أن الربح هنا يصل إلى 1400%، والولد يشتريها 10 قروش، ولكن كيف يحصل هذا المستثمر على 5000 دولار هي ثمن ماكينات المصنع من السوق السوداء، لأن الحكومة تقول له وهي على حق لا مال عندي لتمويل هذه التوافه، والدولار الذي لا يمكن أن تزيد قيمته في الحقيقة على 100 قرش يشترى 180، وهذه طبعا صورة من صور الربا الفاحش، ولكن ماذا يهم؟ إن المستثمر سيشتري الماكينات التي ثمنها 5000 دولار 8000 دولار، وماذا يهم مدام الربح في النهاية سيصل إلى 1400%؟ ونفس الصورة نجدها في قروض الحكومة، فالحكومة تريد مثلا أن تمول مشروعا لإنشاء مصنع أسمنت أو طوب طفلي في إحدى المديريات، وخبراء الحكومة وكلهم دكاترة أذكياء يقولون لك سنقترض 50 مليونا بسعر 6%، ولكننا سنوفر بذلك 100 مليون دولار في السنة، ويعقد القرض، والمصنع الذي ينبغي أن يتم في 2 يتم في 5، والأسمنت الذي قدرناه في المشروع 100 مليون لا تزيد قيمة إنتاجه في النهاية على 20 مليونا، والسك الميري كما قلنا حافلة بالبلالية. ويحل أوان سداد الدين والخزانة خاوية، ولا علاج إلا بقرض آخر بمئة مليون هذه المرة، وتدور الساقية والدين يتزايد ومعه الأرباح، والبنوك الأجنبية موجودة في الخدمة دائما، والوزراء يروحون ويجيئون، وكل واحد يعدنا بالقمر، ولا نجد في أيدينا في النهاية إلا التراب، والوزير الذي يقال لنا إنه أساء التصرف وأخطأ وزروط يخرج من الوزارة بفضيحة ليدخل رئاسة مجلس إدارة شركة بأضعاف المرتب دون أن نعلم ولا من شاف ولا من دري ودوري سقيا. الحالة إذن لم تتغير، والريفي الساذج القديم حل محله ثعلب مستثمر يجلس في مكتب مطهم بالديكور مزين بالتليفون، والسكرتيرة دائما في الغرفة المجاورة، وعلى الباب سيارة من ماركة عالية، ومن يدفع ثمن ذلك كله؟ نحن طبعا، وهناك مثل إنجليزي يقول إن كل مطالبة مالية لا بد أن يسددها إنسان ما في النهاية، وهذا الإنسان الما هو دائما التعيس الشقي من أمثالنا الذي تحط على رأسه كل البلاوي في النهاية، ثم يقولون له لقد فتحنا في كل بلد بنكا لسداد ديون مصر، فخل عندك دم وادفع شيئا. والمفروض أن الشقي التعيس عنده دم دائما، أما المستثمر الثعلب صانع حلوى الشيف كيلز ليس عنده دم أصلا، لا للتبرع ولا للحياء. ولم تكن مصر البلد الإسلامي الوحيد الذي دخل ميدان القروض الربوية الرهيبة وكان يحسب أنه يحل بها مشاكله، فما وجد منها إلا الوبال، فقد دخلت نفس الطاحونة الحمراء تركيا، وهي دولة الخلافة إذاك، ودولة نظام حيدر باد الركن، وكانت آخر ما بقي للإسلام من الحصون في الهند وإيران والجزائر، سلطنة المغرب الأقصى ومصر، وكلها استدانت وعجزت عن سداد القرض الذي تضاعفت قيمته بالأرباح المركبة الرهيبة، فعقدت قرضا أكبر بفوائد أعلى، وعجزت أيضا عن السداد. ثم انتهى الأمر بضياع الاستقلال، والمصارف الربوية أسلمت البلد المدينة لجيوش الاستعمار. والقصة التي نعرف تفاصيلها أكثر من غيرها هنا هي قصة الديون المصرية في القرن الماضي، وسنحكي هنا أطرافا منها لعل أقوامنا يتعظون بما جرى لكي لا يقعوا في حبائل الشيطان مرة أخرى. وبلادنا العربية والإسلامية التي تستدين اليوم تحسب أن الأمور تغيرت، وأن الديون لم تعد تؤدي إلى ضياع الاستقلال وذل الاستعمار، والحقيقة أن الزمان قد يتغير، ولكن القروض تظل هي القروض، والربا ما زال هو الربا، والمرابي اليوم أقسى من مرابي الأمس. حقا إنه لن يلجأ في النهاية إلى دولته لتستعمر البلد المدينة لاسترداد الدين، ولكن هناك ألف وسيلة حديثة لاسترداده، وأبسط صورة هي ربط البلد المدين بعجلة البلد الدائن وتحطيم عملته، وجعل الدولار مثلا هو العملة الحقيقية في البلد المدين، وتحويل شعبه بهذه الطريقة إلى شعب يعمل بالسخرة لحساب البلد الدائن. وهذا أمر واضح أمامنا اليوم، فالجنيه المصري كان يساوي جنيها إنجليزيا ذهبا مضافا إليه شلن، فأصبح المسكين يقف ذليلا أمام الجنيه الإسترليني. ومنذ أيام اشتريت قطعة من الشوكولاتة الإنجليزية وزنها 100 جرام لأهديها لطفل من أطفالنا، فدفعت فيها جنيهين، وقد أحسست بقلبي يعتصر وأنا أدفع الجنيهين، لأنني ذكرت أنني عندما كنت طالبا في كلية الآداب من عام 1930 إلى عام 1934 كنت أقضي اليوم كله في مكتبة الجامعة معتمدا على مثل هذه القطعة من الشوكولاتة، وكان ثمنها قرشين اثنين. فكأن عملتنا هبطت 100 مرة، وهذا هو الدرك الأسفل. وكل هذا من الدين والربا، لأن التاجر المصري الذي اشترى هذه البضاعة من المصدر الإنجليزي لابد أنه اشترى الجنيه الاسترليني من السوق السوداء ودفع فيه 5 أضعاف ثمنه، لأنه يعرف أنه سيبيع البضاعة بعشرات أضعافها، ولا تزال تنتقل من وسيط إلى وسيط حتى يدفعها رجل مثلي مضاعفة 100 مرة ليهدي بها لحظة مسرة لغلام بريء. وهذا والله هو الذل بعينه. وإذا لم يكن هذا استعمارا فقل لي بالله عليك ماذا يكون الاستعمار؟ والآن آتيك بلمحة من تاريخ ديون مصر في القرن الماضي لتعرف أن القروض والربا لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الخراب. وسأتيك بالقصة اقتباسا من كتاب ممتاز ألفه جون مارلو وترجمه صديقنا الدكتور عبد العظيم رمضان، ترجمة بديعة نشرتها له الدار المصرية للكتاب بعنوان تاريخ النهب الاستعماري لمصر من سنة 1798 إلى سنة 1882 القاهرة، نشر سنة 1976، وقد ورد في الصفحة 34 وما يليها هذا النص. ولن أتصرف في النص، ولكني سأترك بعض فقراته لأن فيما سأذكره الكفاية التي تغني عن نقل النص كاملا. قال جون مارلو بلسان عبد العظيم رمضان في حكاية أول وثاني قرض عقدهما الوالي محمد سعيد باشا سنة 1854 إلى سنة 1863، إن سعيدا هذا أحاط به المرابون النصابون الأجانب وزينوا له عقد قرض كبير يغطي منه ديونه الصغيرة الكثيرة، ويتبقى له منه بعد ذلك فائض يمكنه من تمويل مشروعات إصلاحية تعود عليه بالخير. وسنرى أن الباشا خدع بهذا الكلام وعقد القروض دون أن تكون به حاجة حقيقية إليه، فإن إرادة مصر كانت بخير وكانت كافية لو دبرت بعقل وحكمة لكل نفقات محمد سعيد ومشروعات مصر، ولكن الشياطين ما زالوا به حتى وقع في الحفرة. وما دام قد وقع فيها فإن الدائنين حرصوا بعد ذلك على ألا يخرج منها أبدا. والذي وقع في الحقيقة لم يكن محمد سعيد بل مصر كلها وقعت في أيدي زبانية الربا الذين ساقوها إلى الاستعمار والذل سوقا. قال جون مارلو: ولقد جرى بعد ذلك ولعدة أشهر كلام آخر عن عقد قرض خارجي يخصص لضمانه جزء من إيرادات مصر وذلك لسداد الدين السائر. وعند نهاية عام 1859 كان كل من باستيري وهو ممول أي مراب فرنسي محلي، وهيو تريبيرن وهو تاجر إنجليزي كبير في الإسكندرية، يجسان نبض مستر كول كوهون قنصل إنجلترا فيما إذا كان من الممكن تكوين شركة إنجليزية فرنسية تقوم بشراء سكة الحديد المصرية لتقديم الأموال اللازمة للخزانة المصرية. وقد لمح باستيري إلى أن السكة الحديد إذا أديرت بكفاءة فسوف تجعل مشروع قناة السويس عديم الأهمية، ومن ثم تتحسن العلاقات الإنجليزية الفرنسية. ولكن كولكوهون أوضح أن الفرمان الذي منح امتياز إنشاء السكة الحديد قد اشترط ألا تنتقل ملكيتها من يد الحكومة المصرية، ومن ثم فلم يتمخض شيء عن هذا العرض. ولكن المصالح الفرنسية بدأت منذ بداية 1860 تمضي في طريقها بالاعتماد على نفسها، فبمساعدة القنصل الفرنسي العام وعن طريق بوليني بيك وهو بولندي يهودي في الغالب من المقربين لسعيد ومن التابعين له جرى التفاوض على عقد قرض قيمته 28 مليون فرنك، أي حوالي 1,200,000 جنيه استرليني، مع شارلي لافايت وبنك الكونتورور ديسكونت. وقد بلغ صافي قيمة هذا القرض بعد خصم العمولة ومصروفات التأسيس وما إلى ذلك مبلغ 20,700,000 فرنك، على أن يدفع إلى الخزانة المصرية على 5 أقساط خلال النصف الثاني من سنة 1860، ويسدد بين 1861 و1865 بفائدة قدرها 6%، وذلك مقابل سندات على الخزانة غير قابلة للتداول تودع بضمان إيرادات جمارك الإسكندرية. وكان شرط إتمام هذا القرض الذي لم يحصل على موافقة الباب العالي ألا يصدر الوالي سندات أخرى على الخزانة حتى يتم سداده كله. فانظر والله كم نوع من التحايل والغش لجأ إليه المرابون لكي ينشبوا أظافرهم في لحم مصر، فإن مصر لم تكن بحاجة إلى هذا القرض، وإرادة مصر كانت تكفيها وتزيد إذا دبرت بأمانة، ولكنها كانت لا تدار بأمانة، لأن الذين يديرونها كانوا عصابة مافيا من حثالات الأتراك والشركس والملطيين وشذاذ الآفاق وعملاء الإنجليز والفرنسيين. والغرض الأخير من القرض إذن كان إيقاع مصر في شباك الدائنين. ثم إن قنصل بريطانيا كان معارضا للصفقة أول الأمر، لأن القائمين بها فرنسيون، والمنافسة بين فرنسا وانجلترا كانت على أشدها إذ ذاك، ولكننا نفهم من السياق أنه تغاضى عن العملية مقابل رشوة طبعا. ثم إن العمولة ومصروفات إنشاء الشركة أو الهيئة التي ستقدم القرض بلغت وحدها 7,300,000 فرنك، فهذا قدر من المال هائل ذهب إلى جيوب اللصوص والمرابين رأسا قبل أن تتسلم مصر فرنكا واحدا، مع أن مصر لم تتسلم باقي الدين دفعة واحدة بل على 6 أقساط. ثم هناك فائدة قدرها 6% تحسب بالربح المركب، والدائنون الملعونون وضعوا أيديهم على جمارك الإسكندرية ليستوفوا أموالهم وأرباحها في آجالها. واسمع الآن بقية القصة لترى ماذا جرى لمصر على أيدي المرابين وفي مقدمتهم الوالي محمد سعيد باشا. فإن هذه العملية كلها كانت تدار لحسابه لتدفع من دم مصر، لأنه كان مثله في ذلك مثل محمد علي يعتبر نفسه أجنبيا عن مصر، وإنما هو مالكها ووارث أرضها. وهو هنا خواجة تركي يتعامل ويتآمر على مصر في جملة الخواجات المتآمرين، وهم سلسلة من اللصوص والمرتشين، تبدأ كما سنرى من وزير الخارجية الفرنسية، وتنتهي عند زبانية الربا من كتبة البنوك في باريس ومصر، مرة بفرديناند ليسيبس كبير لصوص العصر في مصر. وما هذا بحكم أنا عليه، بل هو حكم القضاء الفرنسي، فإن دي لسيبس هذا بعد أن خرب بيت مصر بقناته ذهب ليجرب اللعبة في أمريكا، وأنشأ شركة لتنفيذ مشروع قناة بنما، وسلك في ذلك نفس دروب النصب والاحتيال. وهنا كشف الأمريكيون أمره وقدموه للقضاء الفرنسي بتهم الغش والنصب والاحتيال، وأحيلت القضية إلى القضاء الفرنسي الذي حكم على دي لسيبس بالسجن وأدخله في غياهبه فعلا. ويمضي جون مارلو قائلا: كان إبرام هذا القرض الذي تم بتغاضي إن لم يكن في الحقيقة بتشجيع وزير الخارجية الفرنسي توفينيل نتيجة للضغط الذي مارسه الدائنون الفرنسيون بدرجة كبيرة، وبخاصة دي لسيبس الذي كان يسعى إلى حمل سعيد على الاعتراف بالأسهم الباقية دون اكتتاب، أي بيع من أسهم شركة القناة وشرائها واتخاذ الترتيبات لدفع ثمنها. وقد سجل هذا القرض نهاية المعارضة الحكيمة التي كان يبديها القنصلان الفرنسي والبريطاني لإسراف سعيد وبداية التنافس بين الممولين الفرنسيين من جانب والممولين الإنجليز والبروسيين من جانب آخر على إقراض الحكومة المصرية. وسرعان ما أنفق هذا القرض الأول في دفع التعويضات التي وعد سعيد بها وفي الإنعامات السامية على أقارب الوالي وعلى تسوية الديون بما فيها مرتبات الجيش المتأخرة منذ 11 شهرا. وعند منتصف 1861 كانت الخزانة قد أصبحت خاوية من جديد، وبدلا من أن ينخفض الدين السائر زاد إلى 7 ملايين جنيه. وأخذ ديليسيبس يضغط على سعيد من جديد لإبرام قرض آخر مدته 30 عاما. وهذا كان هو المصير المحتوم، لأن الباشا سعيد عندما عقد هذا القرض الكبير الأول كان قد ألقى بمصر التي لم تكن بلده في حفرة الأفاعي ولا تخرج منها أبدا، لأن أموال الربا لا يبارك الله فيها أبدا. والذي حدث هو أننا اقترضنا المال من المرابين لنعطيهم إياه، ويبقى القرض في أعناقنا قيد ذل. وسبحانه عز من قائل في سورة البقرة: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فهذا هو الربا، قد انمحق محقا وبقي الذل والعار والدين. الفصل الرابع: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذن فقد انمحق القرض الأول محقا، ولم يكن من ذلك مفر، لأنه كان قرضا ربويا نجسا عقده مرابون أنجاس مع مرابين أشد نجاسة لحساب شياطين. وديليسيبس كبير الشياطين الذي دخل مصر كاتب قنصلية وزعم أنه مهندس، وما هو بمهندس أصلا، ولا هو دخل مدرسة هندسة، تحرك من جديد ليكافئ مصر على جميل صنعها معه بدفعها أعمق وأعمق في حفرة الأفاعي. والذنب في النهاية لم يكن ذنبه، فهذا رجل فرنسي غير مطالب بالولاء لمصر، ولكن المطالب بالولاء لمصر كان واليها محمد سعيد، ومحمد سعيد كان لا يعد نفسه مصريا، وإنما هو أجنبي ورث مصر من أبيه، وأبوه محمد علي. أرادت مصر أن تصنع منه بطلا فأبى، وانتهى موظفا تركيا وشيخا مخرفا ترثي له أوروبا بعد أن حطمته. وهو برغم هذا كله كان أفضل من خليفته عباس وخليفة خليفته سعيد، فقد كان مهما كان موقفه من مصر وأهلها رجلا ذكيا ومنشئا قادرا ومنظما حكيما وإداريا من الطراز الأول، ورجل أعمال ممتازا. المهم هو أن صاحبنا الباشا محمد سعيد استمع لكلام ديليسيبس وجعل يسعى في عقد القرض الجديد ليسدد الجديد والقديم، غير عالم أن ذلك الفرنسي يدفعه خطوة خطوة بين أحضان فرنسا، بالإضافة إلى أنه كان يريد أن يعرض لسعيد المال لشراء بقية أسهم القناة. ومن الغريب أنه كان يستطيع أن يطلب الدين لنفسه مباشرة باسم شركة القناة، ولكن شركة القناة والقناة نفسها كانت إذاك موضع شك، ومعظم أسهمها بيعت بالعافية. وفي يونيو سنة 1861 من الميلاد شرع سعيد في التفاوض مع بنك الكونتور ديسكونت لمنحه قرضا أكبر. ومرة أخرى طلب هذا المصرف تأييد الحكومة الفرنسية طبعا، ولكن محاولات سعيد للحصول على القرض من ذلك المصرف فشلت، فقد طلب البنك فائدة تبلغ ما بين 11.5% و12%، وعمولة قدرها 6%، وتعيين لجنة إشراف على الميزانية المصرية،